لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتابه بيان مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تقليد الخيل الأوتار. حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني الحسين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، وامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وهذا أعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقلدوها الأوتار مما تكلم الناس في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به، قال: فكان مما قالوه في ذلك مما أجازه لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد كأنه يحكيه عن قائل سواه. قال: الأوتار هنا الذحول، يقول: لا تطلبوا عليها الذحول التي وثرتم بها في الجاهلية. قال أبو عبيد: وغير هذا أشبه عندي بالصواب. سمعت محمد بن الحسن يقول: معناه الأوتار، وكانوا يقلدونها إياها فتخنق بها. قال: ومما يصدق ذلك حديث هشيم عن أبي بشر عن سليمان الأشكري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل. قال أبو عبيد: وبلغني عن مالك أنه قال: إنما كان ذلك يفعل بها مخافة العين عليها. حدثني به عنه أبو المنذر الواسطي إسماعيل بن عمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأنها لا ترد من قدر الله عز وجل شيئا. قال أبو عبيد: وهذا يشبه ما كانوا يفعلون بالتمائم. قال أبو جعفر: فأما حكاه أبو عبيد عن أبي المنذر عن مالك في تأويل هذا الحديث إنما أخذه فيما نرى والله أعلم من حديثه الذي حدثناه يونس. قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لعبد الله بن أبي بكر، حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، ألا لا تعين في رقبتها قلادة ولا وتر إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. حدثناه إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن فارس عن مالك عن عبد الله عن أبي بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بعث رجلا وقال: لا تدع قلادة وتر ولا قلادة في يعني إلا قطعت. قال أبو جعفر: فتأمل حديث جابر الذي ذكرناه في أول الباب، فوجدنا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقليد الخيل بقوله: وقلدوها. فكان ذلك معقولا أنه أراد التقليد الذي يفعل الناس الخيل في أعناقها، ثم أتبع ذلك بقوله: تقلدها الأوتار، فانتفى بذلك أن يكون أرادت أتى أكرات به أن ما يقلده في أعناق ما أمر بتقليدها هو ما لا يخاف عليها منه، كما لا يخاف عليها من الأوتار إذا قلد بها. بذلك صحة ما قال محمد بن الحسن طيب من الأوتار مما أمر بتقليدها إياه هو ما لا يخاف عليها منه كما يخاف على الأوتار إذا قلد بها. فمعنى بذلك صحة ما قال في تأويله هذا المعنى، والله نسأله التوفيق.
قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم وما ذكر معه سواه في الحديث المذكور في حدثنا يونس قال أخبرنا ابن مالك قال أخبرني يونس عن ابن مسعود بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى قوله قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان أبو علي قال حدثنا سعيد بن عيسى بن ثليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال رب أرني كيف الموتى، ولم يقل إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر قال حدثنا مالك عن الزهري عن أن ابن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث زكريا. أيضا سواء احنا قرأنا كثير والله يا سيد.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني عمي جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سلمة بن سيب أبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث زكريا أيضا سواء. فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فوجدنا إبراهيم عليه السلام قد رأى من آيات الله في نفسه الآية التي لم ير مثلها، وهو إلقاء أعدائي إياه في النار، فلم تعمل في شيء لوحي الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت آية معدة لم ير مثلها قبلها ولا بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله رب أرني كيف تحيي الموتى. إنا لم نرى من آيات الآية، أي إنا ولم نرى من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفسه لا نشك فإبراهيم مع رؤيته إياها من في نفسه أحرى أن لا يشك. وأما قوله تعالى له أولم تؤمن قال بلى، وقد حقق ذلك أن قوله رب أرني كيف تحيي الموتى لم يكن على الشك منه، ولكن لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى في مسألته إياه ذلك ليطمئن به قلبه ويعلم بذلك علو منزلته عنده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي قوله لقومه لو أن لي بكم قوة أي كقوة أهل الدنيا أي ينتصف بها بعضهم من بعض، أو آوي إلى ركن شديد أي من أركان الدنيا التي كانوا يؤذونه بمثلها وله مع ذلك الركن الشديد من الله تعالى الذي له الركن لا ركن مثله، ولكنه عز وجل يخاف الفوت ربما أخر بعض عقوبات المذنبين لما يشاء أن يؤخرها له من إملاء أو من استدراج لهم من حيث لا يعلمون حتى ينزلها بهم عند مشيئته ذلك فيهم، كما أنزل بذوي نصر من فرعون وسائر الأمم التي خالفت عليه وخرجت عن أمره وعاندت عما جاءتهم به رسوله صلوات الله عليهم. قد جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجان يدل على أن سبب قول لوط هذا كان من أجله، وهو ما قد حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط إن كان يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. فدل ذلك أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه يكونون له ركن يأوي إليه يكونون. وأما قوله عليه السلام ولو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي لأن يوسف لما جاءه الداعي قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الآية، أي كنت أجبت الداعي لأن في ذلك خروجي من السجن الذي كنت فيه. باب بيان مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراد الله عز وجل بقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هو عبد الله بن سلام أو نعم هل هو عبد الله بن سلام أو من سواه؟ حدثنا يونس وزيد بن سنان والربيع بن الجزي والربيع الجزي وصالح بن عبد الرحمن وعمر بن الحارث وابراهيم بن ابي داود وفهد بن مالك بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي ابو سعيد قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي النضر عن عامر بن سعد عن سعد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فأنكر منكر أن يكون عبد الله بن سلام هو المراد بها والمراد بهذه الآية وذكر أن المراد بها سوى أنها في صورة مكية وأن إسلام عبد الله إنما كان بالمدينة وذكر في ذلك ما قد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن الشعبي في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال ليس عبد الله بن سلام آية مكية وإنما أسلم عبد الله بن سلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين وما أنزل فيه شيء من القرآن وإنما أنزلت هذه الآية في رجل من بني إسرائيل آمن به قوم واستكبرتم أن تؤمنوا. وقد وافق الشعبية في نفي هذه الآية أن تكون أنزلت في ابن سلام وفي نفي آية أخرى قد قال بعض الناس إنها أنزلت فيه أيضا وهي قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سعيد بن زبير ومن عنده علم الكتاب سعيد بن جبير. وقد وافق
الشعبية سعيد بن جبير
كل ذا. كما أخبرنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قول الله تعالى ومن عنده علم الكتاب قلت هو ابن سلام قال كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه سورة مكية. قال وكان سعيد يقرأ ومن عنده علم الكتاب وكانوا يشدون ذلك لما يرويه عن ابن عباس. كما حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا الخفاف عن هارون النحوي عن جعفر بن أبي وحشية عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ ومن عنده بكثرها يقول من عند الله علم الكتاب. فتأملنا هذا الباب هل خالف فيه الشعبي وسعيد بن جبير أحدا من أمثالهما. فحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي ناجح عن المجاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل قال هو عبد الله بن سلام. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أزهر بن سعيد قال حدثنا أزهر بن سعد السمان قال حدثنا ابن عون عن الشعبي في هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال يقولون عبد الله ابن سلام وكيف يكون ابن سلام وهذه الآية مكية. قال ابن عون فنبئت أن محمدا يعني ابن سيرين قال صدق هي مكية. قال أبو جعفر يعني السورة التي فيها تلك الآية وهي سورة الأحقاف ولكنها قد كانت تنزل الآية فيؤمر بها أن توضع في مكان كذا وكذا. قال أبو جعفر يعني أنه قد كانت الآية تنزل بالمدينة فيؤمر بوضعها في سورة قد كانت نزلت بمكة. ثم رجعنا إلى حديث مالك الذي رويناه في أوائل الباب فكشفناه لنقف على حقيقته. فوجدنا ابن أبي داود وفهدا وعبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي قد حدثنا قالوا حدثنا أبو مسلم عبد الأعلى بن مسلم الثاني وقال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عمرو بن سعد عن سعد أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام ولم يذكر فيه نزول تلك الآية فيه. فوقع في قلوبنا من ذلك شيء فكشفنا عنه أيضا حتى وقفنا على الحقيقة فيه بمن الله وعونه. فوجدنا يونس قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن أبي عن مالك فذكر بإسناده مثله. قال فيه قال مالك فيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد حدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا ثم ذكر بإسناده مثله وبما أضافه إلى مالك فيه مثله. توقفنا بذلك على أن ذكر نزول هذه الآية في هذا الحديث ليس في كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام سعد وإنما هو من كلام مالك. فخرج بذلك أن يكون فيه حجة على الشعبي وسعد بن جبير في إثبات نزول هذه الآية أنه كان في عبد الله بن سلام. ثم تأملنا ما قد روي في نزولها سوى هذا الحديث. فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن داود صاحب الطيالساتي قال حدثنا شعيب بن صفوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير أن الحجاج بن يوسف قال لمحمد بن
سليمان بن داود صاحب الطيالسي اللي هو أبو داود الطيالسي صح صحيح المسلم سليمان بن داود بن الجارود
أن الحجاج بن يوسف قال لمحمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام لله أبوك تعلم حديثا حدثه أبوك عن عبد الملك؟ قال تعلم حديثا حدثه أبوك عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. قال أي حديث يرحمك الله؟ أي حديث يرحمك الله؟ فرب حديث حدث به. قال حديث المصريين لما حاصروا عثمان رضي الله عنه قال قد علمت ذلك الحديث فحدثوا به، فكان فيه أنهم قالوا لعبد الله بن سلام لما حذرهم من قتل عثمان كذب اليهودي، فقال كذبتم والله وآثمتم، ما أنا بيهودي وإني لأحد
منكم.
كذبتم والله وآثمتم ما أنا بيهودي وإني لا أحد المؤمنين يعلم ذلك الله ورسوله والمؤمنون، وقد أنزل الله في كتابه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والآية الأخرى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فكان ما في هذا الحديث من إخبار ابن سلام بنزول هاتين الآيتين فيه أولى، وكان بما نزل فيه أعلم. ولم نجد أحدا من القراء الذي أضيفت القراءة إليه من الآية التي تلونا، وهو قوله ومن عنده علم الكتاب إلا كذلك. ولم نجد أحدا قرأ بالكسر إلا ابن عباس وابن جبير. وقد حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا خلف قال قرأ الأعمش ومن عنده بنصب وعاصم وحمزة وعاصم وحمزة كمثله وعاصم وحمزة كمثله ونافع كمثلي وابن كثير كمثلي وأبو عمرو كمثلي. وقد ذكرنا فيما تقدم منا في جدة بنا مخرج قراءة عاصم ورجوعها إلى علي وإلى ابن مسعود وإلى زيد بن ثابت وقراءة نافع فقد كانت مأخوذة وقراءة بل ده كل ما تفضل وقراءة
ابتداء بقى
وقراءة نافع فقد كانت وقراءة نافع قد
فقد كانت مأخوذة
عن جماعة منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وكان أخذ أبي جعفر إياها من مولاه عبد الله بن عياش، وكان أخذ عبد الله بن عياش إياها من أبي بن كعب. كذلك حدثني راهب بن الفرج عن أحمد بن صالح أنه سمعه يقول ذلك. وقراءة حمزة مأخوذة فيما حدثني ابن أبي فمأخوذة فيما حدثني ابن أبي عمران فيما سمعه من خالف البزار.
يعني قرأت نافع فقد كانت مأخوذة، وقرأت حمزة فمأخوذة فيما حدثني البزار.
فمأخوذة فيما حدثني ابن أبي عمران مما سمعه من خالف البزار أنه قرأ القرآن على سليم بن عيسى 10 مرات. وأن سليمان حدثه أنه قرأه على حمزة، وأن حمزة ذكر أنه قرأ القرآن على رجلين وهما الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما كان من قراءة ابن أبي ليلى فعلى حرف علي، وما كان من قراءة الأعمش فعلى حرف ابن سعود، مما أخذناه من قراءة حمزة عن غير ابن أبي عمران أن ابن أبي ليلى قرأ القرآن على أخي عيسى بن عبد الرحمن، وأن أخاه قرأه على أبيه، وأن أباه قرأه على علي، وأن الأعمش قرأه على يحيى بن وثاب، وأن يحيى قرأه على عبيد بن نضيلة، وأن عبيد قرأه على علقمة بن قيس النخعي، وأن علقمة قرأه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي أنزلت فيه الآيتان اللتان أول سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا الآية، ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. بالواو دي مرة الآية سيدنا. قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن ابن الزبير أنه قال قدم الأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه، وقال عمر لا تستعمله يا رسول الله، فتكلم في ذلك حتى ارتفعت أصواتهما. فقال أبو بكر لعمر ما عرفت إلا خلافي، قال ما عرفت خلافك، قال فنزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول. قال فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. قال وما ذكر
يقول لنزول الآية سببان وأكثر.
لا يشترط لكل آية سبب، ممكن آية تنزل ابتداء
عامة القرآن يعني.
قال وما ذكر أباه ولا جده، يعني أبا بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد قال المكي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يهلك كسر رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه راكب من بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر لا أحفظ اسمه. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية. حدثنا يوسف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا نافع قال قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فقال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. قال ابن أبي مليكة ولم يذكر ذلك عن أبيه أبي بكر. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن الآية التي أنزلت في المعنى الذي كان من أبي بكر وعمر المذكور في هذا الحديث هي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وقد روي أن الآية التي أنزلت في ذلك هي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، كما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني وأبو الحسين قال حدثنا إسحاق بن أبي بن أبي إسرائيل قال حدثني هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج لا تقدم بين يدي الله ورسوله. أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكان ما في الحديثين الأولين أشبه بأن تكون الآية المذكورة فيهما هي أن هي التي نزلت هي التي أنزلت فيما كان من أبي بكر وعمر في المعنى المذكور فيهما، والله أعلم. وقد شك ذلك وقد شد ذلك ما قد روي مما كان عند نزولهما من ثابت بن خيس بن شماس الأنصاري. حدثنا فهد قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال وكان ثابت بن قيس رفيع الصوت، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل من أصحابه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدك، فقالت أنزلت في هذه الآية أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول فحبط عملي وأنا من أهل النار. فأتى به الرجل فقال إنه لا يقول كذا، إنه يقول كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم القيامة كان في بعضنا بعض فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل وقد تكفن وتحنث، فقال بئس ما دعوتم أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. فأما نزول الآية الأخرى التي تلوناها في هذا الباب فكان فيما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى سوى ذلك المعنى الذي نزلت فيه الآية الأخرى، كما حدثنا سليمان بن شعب الكيساني قال حدثني أبي في إملاء أبي يوسف عليه عن يحيى بن الحارث التيمي عن حبال بن رفيدة عن مصرخ بن الأجر أنه قال كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة والناس يسألون يرون أنه يوم النحر، فقالت لجارية لها أخرجي لمصرخ زويقا وحليه فلولا أني صائمة لذقته، فقال لها أصمت هذا اليوم وهو يشك فيه. فقالت نزلت هذه الآية في مثل هذا اليوم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كان قوم يتقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم وفيما أشبهه فنهوا عن ذلك. وكما حدثنا الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي المروذي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال أخبرنا جعفر الأحمر عن يحيى الجابر عن حبال بن رفيدة عن مسروق أن رجلا صام يوم الشك، فقالت له عائشة لا تفعل، فإنهم كانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فدل ما ذكرنا عند تصحيح ما روينا أن كل واحدة من الآيتين اللتين تلونا كان نزولها في معنى غير المعنى الذي كان فيه نزول الآية الأخرى منهما. وفي حديث ابن الزبير معنى يجب أن يوقف عليه وهو ما في حديث بكار بن قتيبة الذي روينا من قول أبي بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، ومن قول عمر عند ذلك ما أردت خلافك، وما في حديث يوسف بن يزيد ومحمد الأصبهاني ما كان ذلك، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، وقول عمر له عند ذلك ما أردت خلافك. فالذي في حديث بكر أولى عندنا وأشبه بهما، لأن ذلك سؤال من أبي بكر لعمر ما الذي أراد به خلافه، والذي في حديث يوسف ومحمد ما أراد إلا خلافه هو على سبيل الخصومة والنكير من أبي بكر لعمر ما كان منه في ذلك، وقد برأهما الله عز وجل من الاختلاف الذي يوقع بينهما الاختلاف في هذا وما أشبهه، وطهر قلوبهما وجعل كل واحد منهما وليا لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولأنه لا يخالف باطنهما ظاهرهما، وقد روي عن مجاهد في تأويل قول الله تعالى ولا تجهروا له بالقول ما قد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قال لا تنادوا نداء لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا قولا لينا يا رسول الله. وروي عنه أيضا في تأويل قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما قد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهدين لا تقدم بين يدي الله ورسوله، قال لا تفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفيضه الله على لسانه. وروي عن الحسن البصري في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل وسهل بن بكير عن حمد بن سلمة عن حميد عن الحسن لا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح حتى يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقال الكلبي لا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا عمل. فالذي رأيناه في هذا الباب عن الحسن عن مجاهد وعن مجاهد فيه توكيد لما ذكرنا مما يوافق، والله نسأله التوفيق. باب بيان المشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، كل عقدة منها يضرب مكانها عليك ليل طويل، فإذا أصبح ولم يصلي أصبح كسلان خبيث النفس. حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا ابن بن قال أخبرنا أبي الزنادي ومالك عن أبي الزنادي عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل ارقد، فإذا استيقظ فإن ذكر ربه عز وجل حلت عقدة، وإن توضأ حلت عقدة، وإن صلى حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان عند رأس أحدكم حبلا فيه ثلاث عقد، فإذا استيقظ وحد الله حلت عقدة، وإن قام وتوضأ حلت عقدة أخرى، فإذا هو صلى حلت عقاده كلها وأصبح خفيفا طيبا النفس، وإن هو نام حتى يصبح أصبح عليه عقاد وأصبح ووثقيل خبيث النفس. فقال قال فكيف تقبلون وهو ثقيل خبيث النفس خبيث وهو ثاقل خبيث النفس فقال فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رويتم عنه النهي عن وصف النفس بالخبث، وأمره أن يقول من يريد أن يقول خبثت نفسي لا قيست نفسي مكان خبثت نفسي، وذكر في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لا قيست نفسي. وما قد حدثنا ابن خزيمة قال أيضا حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. وما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عاقيل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يقل عن أبي، فكان جوابنا له في ذلك أن وصف النفس بالخب أن وصف النفس بالخبث وصف لها بالفسق، ومنه قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فكان مكروها للرجل أن يفسق نفسه إذا لم يكن منها ما يوجب ذلك عليها، وكان محبوبا له أن يقول ما كان ذلك لقست نفسي، وإن معناهما معنى واحد. وهو الشراسة وشدة الخلق، كذلك معناهما عند أهل العربية، ممن حكى ذلك عنه منهم أبو عبيد حكى ذلك لنا عنه علي بن عبد العزيز، وقال فيما حكاه لنا عنه في ذلك، ومنه قول عمر في صفة الزبير إنه وعقة لقس، يعني هذا المعنى، ولما كان معنى الخبيث ومعنى اللقس ولما كان معنى الخبيث معنى اللقس الذي ذكرنا واحدا كان أولهما بمن اللقس الذي ذكرنا واحدا كان أولهما بمن يريد وصف النفس بالمعنى الذي يرجعان إليه ما أحسنهما، وهو ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث عائشة وسهل، حتى يكون من نفسه ما يستحق له أن يصاب بالخبث من ترك الصلاة وإنشائها واختيارها النوم على ذلك، فيكون ذلك فسقا منها، وتستحق بذلك أن تصاب بالخبث الذي معناه بهذا الفسق، على ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قد روينا فقد بان بحمد الله أن كل معنى من المعنيين اللذين ذكرنا في هذه الرواية غير مخالف للمعنى الآخر المذكور فيها ولا مضاد له، أن كل واحد منهما قد انصرف إلى معنى من المعنيين المذكورين في هذا الحديث له
غير مخالف
ولا مضاد له، وأن كل واحد منهما قد انصرف إلى معنى من المعنيين المذكورين في هذه الأحاديث غير المعنى الذي انصرف إلى حديث الآخر منهما، مع أنه قد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد محمود أنه قال إذا أصبح ولم يصلي أصبح لقيس النفس، وهو ما قد حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي المعروف بالبيطري قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديثي الربيع وفادن اللذين ذكرنا في هذا الباب، إلا أنه قال في آخره فإن لم يفعل، يعني لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح لقيسا النفس كسلان، فقد ذكر هذا ما ذكرنا ودل فقد ذكر هذا ما ذكرنا ودل على أن معنى خبيث النفس أنه لقيس النفس، غير أن الأولى بوصف الرجل نفسه إذا لم يكن منها اختيار للأمور المذمومة ومع الشراسة وشدة الخلق بما في حديث عائشة وسلم، فإذا كان معها الاختيار للأمور المذمومة جاز له وصفها بما في حديث الأعرج وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، مما في حديث سعيد وأبي هريرة
عن أبي هريرة
ومما في حديث سعيد عن أبي هريرة يصفها بما شاء منهما وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في هديته إلى النجاشي، ومن وعده بها أم سلمة إن رجعت إليه بموت النجاشي قبل وصولها إليه، ومن إعطائه بعد رجوعها إليه أم سليم بعضها وسير نسائه سواها بقيتها. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال وحدثني مسلم
وسائر نسائه سواها بقيتها
قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وابن قال وحدثني موسى بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم ابنة أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت للنجاشي وأواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإذا ردت إلي فهو لك، فكان كما قال هلك النجاشي، فلما ردت الهدية أعطى كل امرأة من النساء وقية من ذلك المسك، وأعطى الباقي أم سلمة وأعطاها الحلة. حدثنا الربيع المرضي قال حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن خالد فذكر مثله، فأنكر منكر هذا الحديث وقال ما فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجاشي لا أراه إلا قد مات قد دفعه ما كان من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بموته في اليوم الذي كان موته فيه وصلته لهم عليه وصلاة وكان موته فيه وصلاته لهم عليه، وذكر في ذلك ما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج أن عطينا قال سمعت جبرا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي أصحمت فهلم فقم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر أصحمت لفظة بالحبشية تفسيرها عطية، وهي اسم هذا الرجل
عطية
مش المزارع أصحم هذا
الأصحاب من لقب لملك النجاشي الملك الحبشة مثل فرعون ومثل كسرى وقيصر. النجاشي الملك اللقب.
وما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. وما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمه وابو امامه بن سهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابا هريره ولا غيره. وما قد حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعد بن المسيب وابو سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نعى لهم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم. وما قد حدثنا ابراهيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى وكبر عليه عن النجاشي أربع تكبيرات ففي ذلك وقوفه على موت النجاشي في اليوم الذي كان موته فيه. فكيف يجوز أن يقول لما قد وقف على حقيقة لا أراه إلا
ولم يقف على حقيقة موت إلا يوم مات وأرسل الرسالة الرسل ففي الطريق يقول يعني هو لعله ألا يدركه وقد مات ولم يكن مات فلما مات أوحى الله إليه بموته. نعم حتى لو يعني مش
ففي ذلك وقوفه على موت النجاشي في اليوم الذي مات في اليوم الذي كان موته فيه. فكيف يجوز أن يقول لما قد وقف على حقيقته لا أراه إلا قد كان قال ويدفعه أيضا ما قد ذكر فيه إلا قد كان قال ويدفعه أيضا ما قد ذكر فيه من دعاء من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالهدية إن ردت إليه وأنه لما ردت إليه أعطاها بعضها ومنعها من بقيتها وفي ذلك خلفه بعض ما وعدها به وحاشا لله أن يكون ذلك من أخلاقه لأن مواعيده عليه السلام قد كانت تجري بخلاف ذلك حتى كان أبو بكر ينجزها عنده عنه بعد وفاته عليه السلام. فمما روي في ذلك ما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن مكدر عن جابر أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وكذا فلم يأتي مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مال البحرين قال أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيلة فليأتنا. قال جابر فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيني هكذا فأعطاني أبو بكر ثم أتيته بعد أسأله فلم يعطيني ثم أتيته فسألته فلم يعطيني ثم أتيته الثالثة فقلت قد سألتك فلم تعطيني ثم سألتك فلم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال وأي داء أدوأ من البخل ما منعتك من شيء إلا وأنا أريد أن أعطيك. وما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن عامر عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر مثله قال وحث لي حثية ثم قال عدها فعددتها فوجد بها 500 قال خذ مثلها مرتين. وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن المنكدر عن جابر وعمر بن دينار عن محمد بن علي وعمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر قال عمر وكان له أول مال أتاه من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له عنده عيدة فليأتنا. قال جابر فقلت أنا وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وكذا 3 مرات وبسط جابر كفيه فعد لي أبو بكر 500 و500 و500. قال هذا المنكر وإذا كان مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واجبا على ولي أمره بعد وفاته إمضاؤها كان هو عليه السلام بذلك في حياته أولى. فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لحقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كان موته فيه كما ذكر غير أنه قد يجوز أن يكون قبل ذلك لما تأخر عنه أمر هديته وانقطعت عنه أخبار النجاشي فيها وقع بقلبه عند ذلك ما يقع مثله في كل من سواه من بني آدم فيما قد كان مما قد جرت مما قد جرت العادة فيه بخلاف ما ذكر في الحديث الأول الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب. ثم لما أطلعه الله عز وجل على حقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كانت وفاته فيه كان منه ما أخبر الناس به مما ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب. وأما ما كان منه عليه السلام في إعطائه أم سلمة بعض الهدية التي ردت إليه وإعطائه بقيتها من سواها من أزواجه بعد تقدم وعده إياها بها كلها، فإن ذلك مما قد يجوز أن تكون الهدية لما ردت إليه بذلها لأم سلمة كما كان وعدها بها، ثم لم تقبلها إلا بإدخاله بقية نسائه معها فيها كراهية استئثارها عليهن كما كان من الأنصار لما دعاهم ليقطع لهم من البحرين وأراد أن يقطعه من ذلك، فقالوا لا نفعل حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. نعم ليقطع ليقطع لهم كما كان من الأنصار لما دعاهم ليقطع لهم من البحرين ما أراد أن يقطعه لهم من ذلك، فقالوا لا نفعل حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي قطعته لنا من ذلك كراهية الاستئثار عليهم مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وسنذكر ذلك بإسناده فيما هو أولى بذلك به من هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقطع
فكان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أم سلمة يحتمل أن يكون على هذا المعنى، وفي ذلك ما قد أوجب لها جلالة الرتبة وحسن الصحبة لصواحباتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلي طلحة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت ثلة من الأولين وقلة من الآخرين شق ذلك على المسلمين، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلة أهل الجنة شطر أهل الجنة، وقال مرة أخرى نصف أهل الجنة وتقاسموهم نصف الباقي. فتأمل إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة، وقال مرة أخرى نصف أهل الجنة وتقاسمهم النصف الباقي. فتأملنا هاتين الآيتين فوجدنا الأولى منهما قد تقدمها قول الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون، فجعل المقربين أعلاهم رتبة وأشرفهم منزلة ووصفهم بالسبق، ثم أخبر أنهم ثلة من الأولين كأنه عز وجل يعني ممن تقدموا من الأمم وقليل من الآخرين. فوجدنا الثالثة منهما قد تقدمها قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وكان الذي في الأولى فمن قوله تعالى وقليل من الآخرين على المقربين، والذي سبق في الآية الثانية من قوله وثلة من الآخرين على أصحاب اليمين وهم غير المقربين. ووجدناه تعالى قد بين ذلك في آخر السورة التي فيها هاتان الآيتان بقوله تعالى فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فعقلنا بذلك أن المقربين هم غير أصحاب اليمين، وأنهم أعلى الثلاث الفرق رتبة وأعلاهم منزلة، وأنهم في العدد أقل من أصحاب اليمين وهم المذكورون في الآية الأولى من الآيتين الأوليين.
قليل من الأخرين.
وأن المذكورين في الآية الثانية منهما هم أصحاب اليمين، وكان الزوجان جميعا المقربون وأصحاب اليمين هم أهل الجنة، إلا أن المقربين منهم أعلى فيها رتبة وأشرف منها منزلة من أصحاب اليمين. ودلنا ذلك أن فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الثانية كان لما علموا بها أن من أهل الجنة سوى المقربين منهم أصحاب اليمين، والله أعلم بما أراد به من ذلك. ثم طلبنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته التي تدخل الجنة كما هو ممن يدخل الجنة سواها، فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال تحدثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أكرينا الحديث، ثم رجعنا إلى أهلنا فلمنا أصبحنا غدونا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عرضت علي الأنبياء بأممها وأتباعها من أمتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر ومعه الثلاثة من أمتي والنبي معه العصابة من أمتي والنبي معه النفر من أمتي والنبي وما معه أحد من أمتي، حتى مر علي موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم في مركبة بني إسرائيل فلما رأيتهم
فلما رأيتهم أعجبوني فقلت يا رب، يا ربي من هؤلاء؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. فقلت يا رب فأين أمتي؟ قال انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب ضراب مكة تهوش قد سد بوجوه الرجال قد رضي. قال رضيت. قلت رب رضي. قال رضيت. قلت رب رضيت. من هؤلاء؟ قال رضيت. قلت رب رضيت. من هؤلاء؟ قال هؤلاء أمتك. أفرضيت؟ قلت رضيت ربي. ثم قال انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. قال رضيت. قلت رب رضيت. قال فإن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فأنشأ عكاشة بن محصن أخي بني أسد بن خزيمة. فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم أنشأ رجل آخر فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال قال سبقك بها عكاشة. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن استطعتم ففدا لكم أبي وأمي أن تكونوا من 70 فافعلوا. فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الضراب. فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق. فإني قد رأيت عنده ناس يتهوشون كثيرا. وذكر لنا أن رجالا من المؤمنين تراجعوا فيهم فقالوا ما ترون عامل هؤلاء 70,000 حتى صيروا من أمرهم. فقالوا حتى صيروا من أمرهم. فقالوا هؤلاء ولدوا في الإسلام فلم يزالوا يعملون به حتى ماتوا. قال ليس كذلك، ولكنهم الذين لا يكتوون ولا يفترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال وذكر لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن يكون معي من أمتي ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكون الثلث فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكون الشطر فكبرنا. ثم قرأ هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فوجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا خلف بن موسى عني قال حدثنا أبي عن قتادة عن حسن وعلاء بن زياد عن عمران أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث غير أنه ذكر فيه عند قوله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد. وقد أنبأكم الله عز وجل عن قوم لوط يعني فيما كان قوله لهم أليس من
قاله لهم
أليس منكم رجل رشيد. ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى قبة من أدم بمنى. ثم قال لأصحابي ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة مثل شعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو شعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ولن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. حدثنا زيد بن سلام قال حدثنا أبو داود الطيرسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال لنا أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال فالذي نفس محمد بن يدري إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله ثم ذكر مثله غير أنه زاد فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. ثم ذكر بقية الحديث حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الحميد بن موسى وحكيم بن يسيف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال سمعت ابن مسعود قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأسند ظهره إلى قبة آدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ألا وإن المسلمين يوم القيامة في قلة مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود والشعرة السوداء في الثور الأبيض. ووجدنا صالح بن عبد الرحمن بن عامر بن الحارث قد حدثنا قال حدثنا يوسف بن عدين الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الناس فقال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الناس فقال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأحدثكم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم وجدنا الله قد زاده على ما رجع من ذلك فجعل أمته ثلثي أهل الجنة كما حد كما قد حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ربعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فكيف أنتم وثلثها؟ فقالوا وثلثها. فقالوا فذلك أكبر. قال فكيف أنتم والشطر؟ والشطر. قالوا فذلك أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منهم 80 صفا. وكما حدثنا إبراهيم قال أيضا قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسمني قال حدثنا أبو سنان عن محارب بن ذثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منها عليه منها 80 صفا. فإلى هذا تناهى ما وقفنا عليه مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مما شرف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته وأعطاه مما لم يعطيه غيره من أنبيائه صلى الله عليه وسلم عليهم. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن المفضل الحفري قال حدثنا أسبات بن نصر عن السدي عن أبي الكنودي عن خباب ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. قال جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وفواجد النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وعمار وصهيب وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حوله وحقروهم فأتوا فخلوا به فقالوا له إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، وإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا قعودا مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقيمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. فدعا بالصحيفة ليكتب عليهم ودعا عليا ليكتب. فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية نزل جبريل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الآية، ثم ذكر فقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إلى الرحمة. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول سلام عليكم، فدنونا منه فوضعنا ركبنا على ركبتيه، فقال فكان إذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية، يقول مجالس الأشراف ولا تطع من أغفلنا قلبه الآية، أما الذي أغفل قلبه فهو عيينة والأقرع، وأما فرطا فهلاكا. ثم ضرب لهم مثل رجلين ومثل الحياة الدنيا، فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وإلا صبر أبدا حتى نقوم. فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كان سؤال الأقرع وعيينة فيهم ما سألا، وفيما أنزل من أجل ذلك من قوله ولا تطرد الذين الآية، ومن قوله واصبر نفسك الآية، هل هما خاصتان في النفر المذكورين في هذا الحديث أم هما على من هو من أهل الصفة المذكورة فيهما منهم هؤلاء النفر المذكورون في هذا الحديث؟ فوجدنا يزيد بن سنان المذكورون في هذا الحديث. فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن عجلان عن نافع قال أخبرني ابن عمر في هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أنهم الذين شهدوا الصلوات المكتوبات. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله، فعقلنا أن المرادين في الآيتين اللتين تلونا أنهم الذين يشهدون الصلوات المكتوبات، وأنهما ليست بخاصتين للنفر المذكورين في حديث خباب دون من سواه من الناس، وأنهم على النفر الموصوفين في حديث ابن عمر، وأن منهم النفر المذكورين في حديث خباب وأمثالهم ممن كان يشهد ما يشهدون من الصلوات الخمس. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه رغيفه عند عثور جماله أو حماره أن يقول تعس الشيطان. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيري فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذبابة. حدث
يصغر
قال حدثنا أبو مية قال حدثنا قدي الصطو عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي تميمة عن رد في النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه مرة هكذا وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه أو من حدثني به عن رد في النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر حمار فقال تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت تعس الشيطان يعظم حتى يكون مثل الجبل فيقول بقوته صرعت وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب فكان فيما روينا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيفه عند عثور جماله أو حماره عن قوله تعس الشيطان وإخباره إياه عند ذلك بما يكون من الشيطان بسبب هذا القول عند هذه الحادثة فقال قائل فقد رويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعثمان بن أبي العاص لما ذكر له أن الشيطان يلبس عليه قراءته وصلاته أن يخسأه وذلك مثبت منه له وذكر مثبت وذلك مثبت منه مثبت وذلك مثبت منه له وذكر في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن الجريري عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان يأتيني فيلبس علي قراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أتاك فاخسأه فإذا أتاك فأخسأه ففعلت فذهب عني حدثنا النبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي إياس الجريري ولا الجريري الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان ولم يذكر مطرفا قال قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا حسست فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا فقال هذا المعارض فهل تجدون وجها يخرج لكل واحد من الحديثين معنى غير معنى الآخر حتى ينتفي عنهما التضاد والاختلاف فكان جوابنا له في ذلك أن سلطان الشيطان على بني آدم هو وسوسته إياه وإيقاعه سيدنا مش بعد كان مش المفروض تكون منصبة ليه من الفحر؟
لا كان بترفع كان بترفع المفترض بس الخبر فكان جوابنا كان
فكان جوابنا له في ذلك أن سلطان الشيطان على بني آدم وهو وسوسته إياهم وإيقاعه في قلوبهم ما لا يحبون وإنساؤه إياهم ما يذكرون ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن صاحب موسى عليه السلام فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وقوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين في قصة نبيه يوسف عليه السلام وأشياء من هذا الجنس ولم يجعل له سلطان في إعفار دوابهم ولا في استهلاك أموالهم وأمروا عند ذلك أن يستعيذوا بالله تعالى منه فمن ذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلما كان من رد في النبي صلى الله عليه وسلم عند عثور جماله أو حماره قوله تعس الشيطان والتعس هو السقوط على أنه جعل ذلك فعلا للشيطان لسؤاله بقوله تعس الشيطان لن يفعل به مثل ذلك نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بذلك موضع لأنه بذلك موقع للشيطان أن ذلك الفعل كان منه ولم يكن منه إنما كان من الله جل وعز وأمره أن يكون ما كان ذلك بسم الله حتى لا يكون عند الشيطان
أي نعم هو لما سبه دل على أنه يقصد ذلك هو الذي فعل كذا هذا يزعله تفاق
فقوله يعني تعس
الشيطان يعني كان سبب في إسقاطه فلا تقول ذلك لكنه قلت بسم الله ولكن ولا من التعاسة لا هو بيسب الشيطان على أي حال فلما سب الشيطان ظن منه أن الشيطان الذي فعل به ذلك اغتر الشيطان بنفسه وقال فعلته صرعت القوات
من الموت السيدة قال والتعس هو السكوت
ماشي
والتأويل آخر
قلت لهم سب له
لأن بذلك موقع للشيطان أن ذلك الفعل كان منه ولم يكن منه إنما كان من الله جل وعز وأمره أن يكون ما كان ذلك بسم الله حتى لا يكون عند الشيطان أنه كان منه عنده في ذلك فعل ولما كان من تشكي عثمان إليه عليه السلام من الشيطان ما شكاه إليه منه مما هو موهوم منه أن يفعله به لأنه من سلطانه على بني آدم أمره أن يخسأه وهو الإبعاد ومنه قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فخرج معنا كل واحد من هذين الحديثين بما لا مضادة فيه لما في الحديث الآخر منهما وبالله التوفيق باب بيان مشكل ما رواه أبو مسعود عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يبقى على الأرض بعد مئة سنة نفس منفوسة. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا مطرف بن طريف بن طريف عن منهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه قال كنت جالسا عند علي فجاء أبو مسعود فقال له علي ونهض يا فريج أما إنك تعي الناس؟ قال أما إني أخبرهم أن الآخرة شر. قال فحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المئة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف. قال أخطأت وأخطأت في أول فتواك، إنما قال ذلك لمن هو يومئذ، وهل الرخاء أو الفرج إلا بعد 100؟ فتأملنا ما في هذا الحديث مما حكاه أبو مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ما ذكر عنه فيه أنه لا يكون 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف، فكان ظاهر ذلك أنه لا يبقى بعد 100 سنة عين تطرف على فناء الناس جميعا، وفي فنائهم ذهاب الدنيا. وجدنا فيه من كلام علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قصد بكلامه ذلك لمن هو يومئذ على الأرض من الناس لا لمن سواهم، وإتباعه ذلك من قول نفسه وهل يكون الرخاء أو الفرج إلا بعد 100؟ فكان في ذلك وقوفه على ما لم يقف عليه أبو مسعود مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكان في ذلك دليل أن الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو فناء ذلك القرن بغير نفي منه أن يخلفهم قرون بعضها بعض إلى يوم القيامة. ثم وجدنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة علي فيما حكاه من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حكاه ابن مسعود عنه، كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني سالم بن أبو بكر بن سليمان عن ابن عمر أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدهم. وكما حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ذكر مثله، ووجدنا عن جابر أيضا ما يدل على ذلك، كما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدين قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنه قال رسول يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما سؤالك عن الساعة؟ ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. وكما قد حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قال سليمان أراهم ذكروا عنده الساعة، ووجدنا عن أنس أيضا هذا المعنى. كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا علي بن معبد العبدي قال حدثنا أبو مليح الحسن بن عمر الفزاري عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتكى على غلام فقال رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض اليوم حي. فقد اتفقت الروايات التي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفت بأن مراده كان فيما رواه عنه أبو مسعود مما ذكرنا معنى موهوما صحيحا لا معنى ما ظنه الجاهلون مما قد دفعوا العيان، ولا مما يوهم من توهم من إغفال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما كان قاله في ذلك، لأن نقلهم عنه نقل الجماعة بريء من ذلك. وإنما يكون مثل هذا إذا كان في نقل الآحاد، فإن قال قال فقد كان في باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضرمون ممن كان في الجاهلية وبقي في الإسلام حتى جاوز هذه المدة، منه أبو عثمان النهدي فقد روي في سنه ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن الطويل أنه قال سمعت أبو عثمان يقول أتت علي ثلاثون ومائة سنة ما من شيء إلا نقص سوى أملي. وله في ذلك أمثال كزر بن حبيش والسويد بن غفلة. كما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال حدثنا أبو شيبان قال توفي زر وهو ابن 22 ومائة، وتوفي سويد بن غفلة وهو ابن 27 ومائة سنة، قال هشام بن الغني أن أبا عثمان المهدي توفي وهو ابن 400 سنة، فالجب له في ذلك أن يكون ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكره عنه علي وابن عمر وجابر بن مسعود وأبو مسعود وجابر وأنس وأبو مسعود، وقد يحتمل أن يكون أراد به ممن كان اتبعه لا ممن سواهم، والله أعلم. ما أراد من ذلك غير أنه قد يحتمل أن يكون وفاة هؤلاء المعمرين في 100 سنة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجها، وهو أولى ما حملت عليه هذا المعنى إن شاء الله. إن شاء الله والله أعلم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، على ما قد روي عنه في ذلك قوله من كذب عليه متعمدا ومن قوله من كذب عليه مطلقا، وفي سبب الذي كان ذلك منه. حدثنا أبو ميت قال حدثنا زكريا بن عدين قال حدثنا علي بن مسفر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب امرأة منهم في الجالية فأبوا أن يزوجوه، فجاءهم عليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى، وانطلق فنزع على المرأة فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كذب عليه فقال كذب عدو الله، ثم أرسل رسولا وقال إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه ولا أراك تجده حيا، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار، فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار، فذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد ضعيف. وحدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا علي قال حدثنا عن صالح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم برأيي فيكم في كذا وفي كذا، وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه فذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا بعض الله، ثم أرسل رجلا فقال إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه وما أراك تجده حيا، وإن وجدته ميتا فحرقه، فانطلق الرجل فوجده قد لدغ فمات فحرقه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكان فيما روينا ذكر السبيل الذي كان عنده قوله السبيل ولا السبب السبيل الذي كان عنده قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد روى هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من اصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري قال حدث ابو الوليد الطيلسي قال حدثنا ابو الغصين دجين بن ثابت ابو الغصن قال حدثنا ابو الغصن دجين بن ثابت قال حدثنا شيخ
جحا
رحمه الله
هو ده
تابعي جحا قال حدثنا أبو الغصن دجين بن ثابت قال حدثني شيخ من أهل المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليها ففي النار، قال فقلت ما اسم الشيخ؟ قال سليم أو أسلم مولى عمر ومنهم عثمان بن عفان. كما قد حدثنا يزيد بن سنان قال أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ بيتا في النار. وحدثنا ربيع بن رضي قال حدثنا ابن قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع عثمان يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى صحابتي عنه، ولكن اشهدوا لسمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطليسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي قال سمعت علي يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وكما قد حدثنا يزيد قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي قال حدثنا شعبة عن منصور بإسناده مثله. وكما قد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد بن الأصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومنهم طلحة بن عبيد الله. كما قد حدثنا محمد بن عمرو بن تمام الكلبي أبو الكروسي قال حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن
نعم
القطعي كما قد حدثنا محمد بن عمرو بن تمام الكلبي وابو الكروسي قال حدثنا سليمان بن ايوب بن عيسى بن موسى بن طلحه بن عبيد الله قال حدثني ابي عن جدي عن موسى بن طلحه عن ابيه طلحه الكروس قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني فكذب متعمدا فليتبع مقعده من النار ومنهم الزبير بن العوام. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال أخبرني جامع بن شداد المحاربي قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عن ابن مسعود وفلان وفلان؟ فقال ما والله ما فارقته منذ أسلمت ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبع مقعده من النار. زاد وهم في حديثه والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا. وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال ثم ذكر مثل ما حدثنا يزيد عن وهب من هذا الحديث. وكما حدثنا يزيد بن خزيمة وابن خزيمة وفاد قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عمرو بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبع مقعده من النار. ومنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كما قد حدثنا احمد بن ابي عمران قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد عن صدقه بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. ومنهم ابن مسعود كما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن هدلة عن سير عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. ومنهم ابن عباس كما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار ومن قال في القران بغير علم فليتبع مقعده من النار. وكما حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى بن وكما حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى ابو شريح قال حدثنا الفريمي عن سفيان عن عبد الاعلى ثم ذكر باسناده مثله ومنهم عائشه رضي الله عنها. كما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشير بن بكر قال حدثنا الاوزاعي عن قال حدثنا حصين قال حدثني ابو سلمة قال حدثتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم اقل فليتبع بيتا من في النار. ومنهم معاويه بن ابي سفيان كما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا راح بن عباده قال حدثنا شعبه عن ابي الفيض عن معاويه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار. ومنهم عمار وابو موسى قال كما قد حدثنا فهد قال حدثنا عبد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير الشيباني قال حدثنا علي بن ابي فاطمه عن ابي مريم قال سمعت عمار بن ياسر يقول لابي موسى انشدك الله الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار. ومنهم ابن عمر كما حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن ابي بكر بن سالم عن سيدنا عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. ومنه عبد الله بن عمرو قال كما حدثنا يونس والربيع المرادي قال حدثنا بشر بن بكر وكما حدثنا بكر بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. وكما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبع مقعده من النار. ومنه أبو سعيد الخدري كما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب على متعمدا فليتبع مقعده من النار. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو قاسم قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي وأبو يعقوب قال حدثنا محمد بن قدامة المصري قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن همام عن زيد بن أسلم عن عطية بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ومنه أنس بن مالك كما قد حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فحسبته أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته في النار. حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا بكر بن خالف البصري قال حدثنا المعتمر ويحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا المعتمر ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا عبيد قال حدثنا أحمد بن صالح قال وحدثنا موسى بن الحسن قال حدثنا علي بن المديني فقال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه سقط من كتابي من حديث عبيد فليتبوأ كذا قال أبو جعفر. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمرو قال حدثنا شعبة عن حماد يعني بن أبي سليمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما أخذ من النار. وكما حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي الخياط قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا سلام بن سليم عن عاصم بن سليمان عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ومنهم زيد بن أرقم. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي قال حدثنا يزيد بن حيان التيمي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول بعث إلي عبيد الله بن زياد فقال ما أحاديث تبلغني أنك تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن له حوضا في الجنة. فقلت حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه قال كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. فقلت له أما إنه قد سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مخرجا من النار ومن كذبته على وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو هريرة كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة
نعيمة
عن أبي عثمان التنبذي رضي عبد الملك بن مروان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وحدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر البصري أبو بشر قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ومنهم أبو موسى الغافقي مالك بن عبادة قال كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن لبن قال حدثني عمرو بن الحارث عن أن يحيى بن ميمون حدثه أن وداعت الحمدية حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي وعقبة بن عامر يقص ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن صاحبكم هذا غافل أو هالك إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في حق الوداع فقال عليكم بالقرآن وإنكم سترجعون إلى قوم يشتهون الحديث عني يشتهون الحديث عني فمن عقل شيئا فليحدث به ومن افترى عليه فليتبوأ بيتا أو مقعدا في جهنم. وحدثناه يونس غير مرة فقال في بعضها عاقل وفي بعضها غافل ومنهم أبو قتادة الأنصاري كما حدثنا محمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن معبد بن كعب بن مالك أنه سمع أبا قتادة الأنصاري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث ومن حدث عني فلا يقول إلا صدقا أو قال حقا أو قال إحداهما ومن افترى عليه فليتبوأ بيتا في النار. وكما حدثنا فهد قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك أنه قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي فلا يقل إلا حقا أو صدقا ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. ومنهم المغيرة بن شعبة الثقفي كما حدثنا علي بن بعد قال ومحمد بن بحر بن مطر قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائي عن علي بن ربيعة أنه قال نيح على قرظة بن كعب فخطب المغيرة بن شعبة فقال ما بال النياحة بهذه الأمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب عليهم فليتبوأ مخرجا من النار ومن نيح علي عذب بما نيح عليه ومنهم عقبة بن عامر الجهني كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود وفاد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن هشام بن أبي رقية اللخمي قال سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه فليتبوأ بيته من جهنم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرير والذئب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ومنهم خالد بن أرصطة كما حدثنا فدن قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زيد قال حدثنا خالد بن سلمة أن مسلما مولى خالد بن أرصطة حدثه أن خالد بن أرصطة قال للمختار هذا رجل كذاب ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم. قال أبو جعفر وفي هذا الباب أحاديث من هذا الجنس تركتها إذ كانت طرقها ليست كطرق هذا الباب الأثري ففيما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ذكره التعمد بالكذب عليه، وفي بعضها السكوت عن ذلك وهو عندنا والله أعلم لا يوجب اختلافا، لأن من كذب فقد تعمد الكذب ولحقه الوعيد الذي ذكرنا، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعمد فيما ذكره من ذلك إنما هو على التوكيد لا على ما سواه، كما يقول الرجل فعلت كذا وكذا بيدي بيدي ونظرت إلى كذا وكذا بعيني وسمعت كذا وكذا بأذني، على التوكيد منه في الكلام لا على أنه يفعل ذلك بغير يده ولا على أنه سمعه بغير أذنه ولا على أنه يراه بغير عينه. وكتاب الله عز وجل قد جاء بمثل ما قد ذكرناه مما يوجب العقوبة في الدنيا والوعيد في الآخرة بغير ذكر تعمد فيه، إذ كان لا يكون إلا بالتعمد إليه، من ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة الآية، وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وأتبع ذلك بذكر الوعيد لهم في الآخرة، ومن ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية، ولم يكن في شيء من ذلك التعمد، لأن هذه الأشياء لا تكون إلا على التعمد، ولأنه لا يكون كاذبا ولا يكون زانيا ولا يكون محاربا ولا يكون سارقا إلا بقصده إلى ذلك وتعمده إياه. وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كذب عليه من ذكر التعمد في بعض ذلك من سكوته، ومن سكوته عنه في بعضه إنما ذكره التعمد على التوكيد في الكلام لا على ما سواه، لأنه لا يكون ما يلحق الوعيد فيه إلا للمتعمدين، ولا يكون كاذبا ولا سارقا ولا محارما ولا زانيا إلا من تعمد ذلك. وإنما يختلف العمد وغير العمد في مثل القتل الذي قد يكون الرجل فيه قاتلا غير متعمد ويكون قاتلا متعمدا، فتبين كل واحد منهما من صاحبه بعمده وخطئه. وقد روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بزيادة معنى ذكره فيه، أخرنا ذكره إلى هذا الموضع من هذا الباب بخلاف حديث الجماعة الذين ذكرناهم، وهو ما حدثنا أفاد، قال حدثنا أبو سعيد الأشد، قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن أبي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليضل به فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث منكر وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته، وقد حدثناه من غير حديث يونس بن بكير، وقد حدثنا وقد دخل فيه بين طلحة وعمر بن شرحبيل أبو عمان وهو غريب، كما حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا محمد بن العلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن الشرحبيل ولم يذكر بعده ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليضل به فليتبوأ مقعده من النار، وقد وجدناه أيضا من حديث الثوري عن الأعمش كذلك، غير أنه قال عن عمرو بن الشرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا أحمد بن شعبان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن الشرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله سواء ولو كان الحديث صحيحا لما كان مخالفا لغيره من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب، لأن ذلك قد يجوز أن يكون على التوكيد لا على ما سواه، مثل ذلك قوله فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم،
قوله تعالى
فمن ذلك مثل قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فذكر ذلك كذلك في موضع واحد، وذكره في سائر المواضع التي ذكره فيها من القرآن بغير ذكره معه الزيادة التي في هذا الموضع، وذلك عندنا على توكيده حيث شاء أن يؤكد وتركه ذلك حيث شاء تركه، والمعنى فيه كله واحد، والله تعالى نسأله التوفيق. باب بيان مشكل
قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا العقبي وبشر الزهراني وعفان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحدثنا بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن حبيب عن ميمون عن المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا إبراهيم قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا الحسن بن ناصر قال حدثنا أبو نعيم الفريابي قال حدثنا سفيان. وحدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به منه ما هو، فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب إلى قوله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذون عن رسله صلوات الله عليهم إليهم. فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل في أخذه عليهم ألا يقولوا على الرسل إلا الحق. كان الحق ها هناك هو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بالظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قال وصفه الله تعالى في قوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق، وإذا كان من شهد بالظن شاهدا، وإذا كان من شهد بالظن شاهد بغير الحق كان مثله من حدث، وإذا كان من شهد بالظن شاهدا بغير الحق كان مثله من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لظن محدث عنه بغير الحق. والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله عليه السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في صلاته على الجهنية التي رجمها بإقرارها عنده بالزنا، وفي تركه الصلاة على ماعز الذي رجمه بإقراره عنده. حدثنا مالك بن يحيى أبو غسان الهمداني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي عليه السلام وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي عليه السلام وليها فقال له أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له علي تصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى مثله، غير أنه قال ما كان قال له علي فقال له عمر رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران فذكر مثله، غير أنه قال ما كان في هذا الحديث الأول فقال له عمر. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزعي ثم ذكر مثل حديث ابن عبد الحكم وفي إسناده ومتنه سواء. فيما روينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرجومة في الزنا. ففيما روينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرجومة في الزنا حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري ونوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما أذلقته الحجارات فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليك. ففي هذا تركه الصلاة على هذا المرجوم في الزنا، وهو ما يعج ابن مالك. فتأملنا جميع ما روينا في كل واحد من هذين المرجومين في الزنا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه منهما، وفي تركه الصلاة على من ترك الصلاة عليه منهما لأي معنى كان ذلك منه. فوجدنا المرأة التي رجمها لإقرارها عنده بالزنا كان منها لله تعالى في إقرارها عنده بذلك جود منها بنفسها له، وبذل منها نفسها لإقامة الواجب في ذلك الزنا عليها، وفي صبرها على ذلك حتى أخذ منها، وكان ذلك منها موجبا لحمدها فصلى عليها، إذ كان من سنتي عليه السلام صلاته على المحمودين من أمته. ووجدنا ما كان من الرجل الذي كان أقر عنده بالزنا بخلاف ذلك، لأنه لم يجي إليه باذلا لنفسه في رجمه إياه الذي يكون به موته، وإنما جاءه لأنه يرى أنه لا يفعل ذلك به. وسنأتي بما روي في ذلك فيما بعد من كتابنا إن شاء الله. ثم كان منه بعد ذلك قبل أن يؤتى على نفسه هربوه من إقامة عقوبة الله عليه التي أوجبها ما أقر به على نفسه عليه، فكان في ذلك موقع الريب في أمره. نعم، لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك الهرب كان منه رجوع كان عما أقر به أو فرارا من إقامة العقوبة التي قد لزمته عليه، وكان مذموما في كل واحدة من هاتين الحالتين. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه لذلك، لأن من سنة ألا يصلي على المذمومين من أمته، كما لم يصلي على قاتل نفسه وإن كان مسلما، وكما لم يصلي على الغال من الغزاة معه بخيبر. وقد ذكرنا ما روي في ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا في باب ما روي عنه في أمر عبد الله بن أبي بن سلول من صلاته عليه أو من ترك صلاته عليه. فمما روي في أمر المرجوم الذي قد ذكرنا من هربه عن استتمام الرجم، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول عندما بلغه ذلك منه، ما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائب قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرني نعمان بن ثابت عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأقر بالزنا فرده 4 مرات ثم أمر برجمه فأقاموه في مكان قليل الحجارة، فلما أصابته الحجارة جازع فخرج يشتد حتى أتى الحرة فثبت لهم فيها فرموه بجلاميدها حتى سكت، فقالوا يا رسول الله ما يعز حين أصابت الحجارة جزع، فخرج يشد فقال هل لا خليتم سبيله. وما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعز حين وجد مس الموت والحجارة فر، قال أفلا تركتموه. وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرعة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي الهيثم بن نصر بن ذهب الأسلمي عن أبيه قال كنت في من رجم ماعزا فلما وجد مس الحجارة جازع جزعا شديدا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتموه. قال ابن إسحاق فذكرت ذلك من حديثه حين سمعته يقول فهلا تركتموه لعاصم بن عمر بن قتادة؟ فقال حدثني حسن بن محمد ابن علي قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لماعز من سبت من رجال أسلم. وما أتهم القوم ولم أعرف الحديث. فجئت جابرا فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا جزع ماعز من الحجارة هل تركتموه؟ ما أتهم القوم ولا أعرف الحديث. فقال يا ابن أخي أنا أعلم هذا الحديث. قلت في من رجم الرجل؟ فرجمناه فوجد مس الحجارة فصرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وأروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلنا. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بما قال قال فهل تركتم الرجل وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ فأما لتركه حدا فلا. فعرفت وجه الحديث. وما قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أنه عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى أتى أربع مرات. قال اذهبوا بي فارجموه. فلما مست الحجارة جمز فاشتد. فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه فرماه الناس حتى قتلوه. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وفيما روينا في هذا الفصل قول المرجوم للناس إن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلي. فدل ذلك أن مجيئه كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره عنده بما أقر به ليس لأنه يرجمه الرجم الذي يكون فيه قتله ولكن لما سوى ذلك من نزول القرآن فيه بمعنى عسى ألا يكون معه عقوبة له. فلم يكن في ذلك كالجهنية المقرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا على نفسها وطلبها منه إقامة العقوبة عليه وتردادها إليه لذلك في حال حملها وبعد وضعها حملها وبعد فطامها ولدها. في ذلك ما قد دل على علمها كان بالعقوبة لأن ذلك لا يخفى على مثلها في مثل تلك المدة ولا يخفيه عليها من يراها تطلب إقامة الحد عليها فيما كان منها يغفر الله لها. وفي ذلك ما قد دل على المعنى الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على ذلك المرجوم. فإن قال قائل ففي حديث جابر من رواية أبي سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما كان منه قال له خيرا ففي ذلك ما قد دل على أنه كان عنده محمودا ولم يكن مذموما. قيل له في حديث جابر ما قد ذكرت وقد روي عن أبي سعيد الخدري فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك في أمره خلاف ذلك. كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر. نعم خلاص.
وبه قال كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد يعني الرقي القبطان قال حدثنا معاذ بن شمن عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا أربع مرات. لا يا هوس
لا أمون لا لا بس
نعم بسم الله. قال جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا أربع مرات فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فرجم فرجمناه بالخزف والجندل والعظام وما حفرنا له وما أوثقناه فسبقنا فسبقنا إلى الحرة فاتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكت فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وما سبه. ففي هذا الحديث خلاف ما في حديث جابر. ثم تأملنا حديث جابر فوجدنا عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد كشف المعنى لنا فيه. كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجزجاني
قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جابع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنهم لبثوا بعد رمي ماعز يومين أو ثلاثة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها فوقفنا بعد ذلك على أنه قد كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فوقفنا بذلك على أنه قد كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ومن هذا القول المدة المذكورة في هذا الحديث ودل ذلك على أن الحمد لحقه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب وقت الصلاة عليه وإن كان غيره قد صلى عليه قبل ذلك ويحتمل أن يكون ذلك الحمد له لمعنى علمه النبي صلى الله عليه وسلم حدث في أمره من رحمة الله تعالى لاحقته إما بوحي جاءه وإما برؤيا رآها فيه وقد وجدنا من ذلك شيئا في حديث قد روي عن أبي هريرة وما قد حدثنا الحسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال يقول أخبرنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن معاذ بن مالك زنى فتهزالا فأقر له أنه زنى فقال له هزال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أمر أربع مرات ثم أمر به أن يرجم أربع مرات ثم أمر به مرارا قال ذلك أربع مرار ثم أمر به أن يرجم فلجأ إلى شجرة فقال رجل لصاحبه هذا قد قتل كما يقتل الكلب فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار منتفخ فقال لهما أنهشا من هذا قال يا رسول الله لا نستطيع جيفة منتنة فقال ما أصبتما من أخيكما أنتن إنه بهش في أنهار الجنة ثم قال ويحك يا هزال ألا سفرته ويحك يا هزال ولا سفرته وكما قد حدثنا أحمد بن شبيل قال حدثنا محمد بن حاتم بن معين وكما قد حدثنا أحمد بن شبيل قال حدثنا محمد بن حاتم بن معين قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن حماد بن سلامة عن أبي الزبير عن عبد الله بن هضاد عن عبد الرحمن بن هضاد عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله غير أنه قال ما كان يهش في أنهار الجنة إنه لا ينغمس في أنهار الجنة فدل ما ذكرنا في حديث بريدة أنها
يهش
فدل ما ذكرنا في حديث بريدة أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقيب البراد رجمه ما
عندك بقى ولا يا
أنا عندي يهش بالياء وفي الأول بهش بهي كلها يهش إنه لا ينغمس في أنهار الجنة فدل ما ذكرنا في حديث بريدة أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاقبا لرجمه ماعزا وإنما كان بينما مدة وقف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة ما صار إليه عند الله تعالى مما لم يكن واقفا عليه قبل ذلك ولا عالما به حتى أعلمه الله إياه وكان ما في حديث جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خيرا ما كان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له خيرا كان مؤخرا عن غير الصلاة عليه فأما في حديث ابن هضاب الذي رويناه مما حكي فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين ما قال فمرسولا بانصرافهم من رجمه فذلك مستحيل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر رجمه وإنما جاءه براجموه فأخبره بما كان منه ومنه ثم كان منه بعد ذلك هذا القول بعد وقوفه على حقيقة ما صار إليه عند ربه تعالى من عفوه عنه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للذي حلف عنده لخصمه الذي كان خاصمه إليه فيما كان ادعى إليه عليه أما إنك قد فعلت فادفع إليه حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد فعلت ولكن الله عز وجل قد غفر لك بقولك لا إله إلا الله فحدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سامورة الكوفي عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال للمدعي أخذ البينة فلم يكن فقال الآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفع إليه حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت. ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله قد غفر، أن لا إله إلا الله قد غفر بها للحالف بها يمينه على ما قد كان في الحقيقة بخلاف ما حلف به عليه. فقال قائل: فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويتم عنه؟ فذكر ما حدثنا المزني وقال حدثنا الشافعي عن سفيان عن جامع وعبد الملك أنهما سمع أبا وائل يخبر عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وعليه غضبان، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد قال حدثنا سهل بن بكر قال
جناد عندك
عندي جنات مشدد
جناد
قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا حميد بن هلال عن الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لاقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا أكيمة بن عمر قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الله بن كعب بن مالك وأبوه كعب أحد الثلاث الذين تخلفوا قال: حدثني أبو أمامة وهو مسند ظهره إلى هذه السارية لسارية من سوار المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنا وأبوك كعب بن مالك وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الرجل يقتطعه فيقتطعه بيمينه كاذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أيما رجل حلف على مال رجل كاذبا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار. فقال: أخوك محمد بن كعب يا رسول الله وإن كان قليلا. قال: فقلب سواكا بين أصبعيه فقال: وإن كان سواكا من أراك أو وإن كان عودا من أراك. وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق قال: سمعت عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يحلف على مال أخيه فيقتطعه بيمينه قد وجبت له النار وبرئت منه الجنة. وما حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رحب بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء بن أبي الخواري عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصاء أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار: من أخذ شيئا من مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعدا بيتا من في النار. وما حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الرمادي إبراهيم بن بشار قال حدثنا عيينة عن إسماعيل بن أمية عن ابن أبي الخواري عن عبيد بن جريج عن الحارث بن مالك بن البرصاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: إن كان شيئا يسرني يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاثة. وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال حدثنا إبراهيم بن مشان قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبيها أو عن عمه: شك سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وعليه غضبان وهو له ماقت. قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان سواكا من أراك. فقال: هذا القيل في هذه الآثار من وعيد الله عز وجل: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم ما فيها والحالف بها فقد وحد الله في حلفه بها ونفى أن يكون إله غيره فلم يرجع ذلك الوعيد عند المذكور ذلك الوعيد فيها. وقد تقدم ذلك وعيد الله عز وجل في كتابه بقوله: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. فكيف يجوز أن تقبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حديث ابن عباس يعني الذي رويناه في صدر هذا الباب وهذه الأحاديث التي ذكرها هذا وكل صنف من ذلك الحديث ومن هذه الأحاديث ضد للصنف الآخر؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله تعالى أن حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب غير مضاد للأحاديث التي عرضنا بها وذلك أن الحديث الأول إنما فيه أن رجلين اختصما في شيء فدعا المدعي للبينة فلم يأتي بها فاستحلف المدعى عليه فحلف وقد يحتمل أن يكون حلف على ما قد كان عنده كما قد حلف عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منه فيه وما في الحقيقة على غير ما كانت يمينه عليه ثم أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد كان منه غير ما حلف عليه وأن الذي كان في الحقيقة مما حلف عليه خلاف ما حلف عليه وأمره بدفع حق خصمه إلى خصمه ثم أعلمه أنه يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله تعالى. فقال هذا المعارض: وكيف يكون ما ذكرتم كما وصفتم من احتمال ما في حديث ابن عباس هذا من حلف هذا المدعى عليه على ما حلف عليه مما هو في الحقيقة بخلاف ذلك ومما هو ناس له، وقد رويتم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه يكفر عنه ما كان منه من يمينه التي حلف عليها في ذلك، والكفارة إنما تكون ليكفر بها عمن يكفر بها عنه ما قد كان منه من معاصي الله تعالى والخروج من طاعاته إلى أضدادها لا بما سوى ذلك. والحلف على النسيان فخارج من هذا المعنى لا شك، لأنه لم يعمد حلفا على ما لا يحل له الحلف عليه. فكان جوابنا له في ذلك أن الكفارات قد تجب للأشياء التي لا آثام فيها على من كانت منه من ذلك، قول الله تعالى في كتابه: ومن قتل مؤمنا متعمدا، إلى قوله: توبة من الله الآية، ولم يكن ذلك لأنه كان بقتله آثما. ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نسي صلاة أو نام عنها، كما قد حدثنا علي بن مبعد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وكما قد حدثنا فاتن قال أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي حديث أحمد خاصة قال همام: ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال: وأقم الصلاة لذكري. وفي حديث فهد: لا كفارة لها إلا ذلك. فكان ما في هذا الحديث أن ما قد أمر به الناس للصلاة والنائم عنها كفارة لهما مما ذكرنا عنهما فيه، وقد كان قبل مأثومين، وقبل ذلك ما في الآية التي تلونا في القاتل خطأ مما قد جعل عليه فيها من الكفارة، وإخبار الله عز وجل عنها أن ذلك توبة من الله تعالى، يعني عن القاتل. ففيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على أن الكفارة قد تجب مع ارتفاع الآثام، فمثل ذلك ما رويناه عن ابن عباس في أول هذا الباب: وما كان من الحالف من الحالف الذي كان فيه غير مأثوم، وكان الذي كان منه من توحيده الله تعالى ومن نفيه أن يكون له سواه كفارة عما حلف عليه. وكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف من رجل على كبيرة من الكبائر التي قد وعد الله عز وجل تعالى عليها النار، ثم لا يأمر بالتوبة إلى الله تعالى منها والعمل بعدها بما عسى أن يستنقذه الله به من النار. ففيما ذكرنا من هذا دليل واضح أن الحالف الذي كان من ذلك الحالف على ما وصفنا من ذهاب ما حلف عليه أنه لم يفعله مما قد كان فعله عنه وأن الأحاديث الأخرى المذكورة فيها الوعيد الموافق للوعيد المذكور في كتاب الله هو على من حلف كاذبا قاصدا بيمينه إلى اقتطاع ما حلف عليه، فقد بان بحمد الله أن كل صنف من هذين الصنفين من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف إلى معنى غير المعنى الذي ينصرف إليه الصنف الآخر منهما غير مخالف له. وقد روى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أي فلان أفعلت كذا وكذا؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو. قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلته. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: قد فعل، ولكن الله قد غفر له بإخلاص قول لا إله إلا الله. فهذا محتمل أن يكون حلفه على أن الأمر كان عنده كما حلف عليه وذهب عنه أنه قد كان فعله وقد فعله في الحقيقة، فرفع الله عز وجل عنه الإثم في ذلك فلم يعاقبه عليه وجعل توحيده إياه وإخلاصه له كفارة لما هو في الحقيقة محظور عليه. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسد: هل يتسع لأحد من الناس في حال من الأحوال أم لا؟ حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن سليم بن عامر عن أوسط البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه يخطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا عام أول، ثم بكى أبو بكر فقال: سلوا الله المعافاة، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا هو أفضل من المعافاة. وفيه: ألا وعليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور وهما في النار لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال إن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. حدثنا أبو مية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق عن ابن شهاب قال أخبرني أنا سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخاطوا ولا تدبروا ولا تباغضوا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولم يذكر فيه ولا تحاسدوا. وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخاطوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن إن الظن أكذب الحديث ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ففيما روينا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسد نهيا مطلقا وقد وافق ذلك كتاب الله تعالى. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقال قائل فمن أين انطلق لكم من هذا أن تقبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد رويتموه عنه لا حسد إلا في اثنتين وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان وبكر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله هذا الكتاب فقام به أناء الليل وأناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فتصدق أناء الليل وأناء النهار. وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وما قد حدثنا إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد المحدث عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا أحمد بن شعبين قال أخبرنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا أيوب عن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي أويس عن سليمان وهو ابن بلال عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد بن سعد أن سالم بن عبد الله ونافع حدثاه أن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. وما حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتى فلانا فعلت فيه مثل ما فعل ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتى فلانا فعلت فيه مثل ما فعل. فكان جوابنا له أن الحسد ينقسم قسمين فقسم منهما حسد لمن أوتي شيئا على ما أوتيه منه وتمن من الحاسد أن يكون ذلك الشيء له دون الذي آتاه الله إياه فذلك ما هو مذموم ممن يكون منه وقسم منهما حسد لمن آتاه الله شيئا وتمن من الحاسد أن يؤتى مثل ذلك الشيء إلا أن ينقل ذلك الشيء بعينه من المحسود حتى يخلو منه ويكون للذي حسده دونه. وقد بين الله عز وجل هذين المعنيين في كتابه فقال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض إلى قوله واسألوا الله من فضله أي حتى يؤتيكم مثله ويبقى من حسدتموه معه ما أتاه الله إياه غير مستنقص منه شيئا. فكان الحسد الذي فيه تمني نقل الشيء من الشيء المحسود عليه عمن أتاه الله إياه إلى حاسده عليه مذموما والحسد الذي ليس فيه ذلك التمني وإنما فيه حسد الحاسد المحسود على ما أتاه الله حتى يؤتيه الله من فضله مثله ليس بمذموم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبش الأماري الذي رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا الذي حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله مثل الدنيا مثل أربعة رجل أتاه الله علما وأتاه مالا فهو يعمل في ماله بعلمه ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه الذي يفعل أي في ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وقد ثبت أيضا في حديث يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد رويناه في هذا الباب فقد بان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل واحد من الحسنين مما قد ذكرناه في هذا الباب اللذين ذكرناهما فيه فذم على أحدهما ولم يذم على الآخر متباينان في أحدهما
ولم يذم
في هذا الباب اللذين ذكرناهما فيه فلم يذم
فذم
على أحدهما ولم يذم على الآخر متبينان في أحدهما ما ينبغي للناس أن يكونوا عليه وفي الآخر ما ينبغي للناس ألا يكونوا عليه وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرويبضة الذي ذكره في وصفه السنين التي أمام الدجال من هو من الناس. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشعري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خوادع يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروابضة. قيل وما الروابضة يا رسول الله؟ قال من لا يؤبه به. وبه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس مثله غير أنه قال قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. فلم يكن فيما رويناه من هذه الآثار من ذكر الرويبضة ما يوجب اختلافا فيه من هو من الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يجوز أن يكون وصفه إياه بالفسق الذي يمنعه مثله من الكلام في أمر العامة ينطلق له في الدهر المذموم الكلام في أمر العامة.
الصوت انقطع يا عمر.
سكر بس
الملح.
نعم.
باب بيان فين سيدنا؟ باب بيان؟ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل قول الله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا محمد بن ابي سمينه قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الزبير عن الزبير انه قال لما نزلت ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم قلنا يا رسول الله واي نعيم وانما هما الاسودان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون. فتاملنا هذا الحديث فوجدنا فيه
مناسبه ومشي.
طب لحظه كده، ابو عبد الله هو اللي بتاع الابيض اللي في الدور كده، ملح ولا ليمون؟ ملح ولا سكر؟
عصير.
اللي في انهي دور؟
اللي في الدرج اللي فيه التوابل. كيس لبد الملفوف ده.
ده ملح يا ابني.
ايوه كده.
ده ملح يا ابني، مش كيس صغير ده؟ مش كيس صغير برتقالي كده؟
طيب. صغير برتقالي. برتقالي بقى، ده ليموني.
ده ملح.
حسام.
حسام واحد. حطيت ملح على السكر؟ حطيت ملح على الشاي؟
حط الملح ثلاث مرات.
الله يكرمك.
بسم الله. أي سيدنا؟
من أول الباب. قال حدثنا أحمد بن داود. بسم
الله. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن أبي سمينة قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال لما نزلت ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قلنا يا رسول الله وأي نعيم؟ إنما وأي نعيم وإنما هما الأسودان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية عليه: أي نعيم، أي ما هم فيه، وإنما هما الأسودان. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عند ذلك إنه سيكون، أي سيكون لكم عيش سوى الأسودين فتسألون عنه. فعقلنا بذلك أن الذي يسألون عنه هو الفضل عن الأسودين مما يتجاوز ما تقوم أنفسهم به، وأنهم غير مسؤولين عما لا تقوم أنفسهم إلا به. ووجدنا ما قد دل على ذلك مرويا عنه عليه السلام في غير هذا الحديث، كما حدثنا ابن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثنا أبو نصيرة عن أبي عسيب أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بأبيك فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه ثم انطلق يمشي ونحن معه حتى دخل بعض حوائط الأنصار فقال أطعمنا بسرا فأتاهم بعذق فأكلوا منه وأتاهم بماء فشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فقال عمر: إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: كسرة يشد بها الرجل جوعه، وخرقة يواري بها عورته، وحجر يدخل فيه من الحر والبرد. وكما قد حدثنا أبو ميتة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا حشر بن نباتة قال حدثنا
حجر
وحجر قال حدثنا حشرج بن نباتة ثم ذكر بسنده مثله وزاد. فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر، ثم قال: يا رسول الله، إن لمسؤولون عن هذا. فكان في هذا الحديث في تبيان ما ذكرنا، لأن فيه أنهم مسؤولون عن البسر الذي أكلوه وعن الماء الذي شربوه، لأنهما فضل عن الكسرة التي يسدون بها جوعهم، وعن الخرقة التي يوارون بها عوراتهم، وعن وعن الحجر الذي يقيهم الحر والبرد. كما حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمناه رطبا وسقيناه ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حدثنا فاد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن عمار أنه قال: سمعت جابر يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فذكر مثله، غير أن أبو الوليد شك فقال: أطعمناه رطبا أو بسرا. وكما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان جميعا عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والتسليم عليه. فقال: يلبث؟ فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. قال: وأنا وجدت بعض الذي تجد، انطلق بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان. وذكر الحديث بطوله وقال فيه: فإن المستشار مؤتمن، هكذا حدثناه أبو أمية وهو لسياقته. كما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فجلس، ثم إن أبا بكر جاء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: الجوع. قال: أبا بكر، وأنا وما أخرجني إلا الجوع. ثم جاء عمر فقال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم، فلم يوافقوه وأذنت له امرأته، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء أبو الهيثم فصرم له من نخلة عذقا فوضعه بين أيديهم، فجعلوا يأكلون من الرطب والبشر، ثم شاربوا من الماء، وأمر أن تذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح ذات ضر. فذبح لهم، ثم أتوا باللحم فأكلوا من الرطب واللحم حتى شبعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألون عن هذا، وإن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي الهيثم: إذا أتانا رقيق فأتنا حتى نأمر لك بخادم. فلبث ما شاء الله، ثم أتي بسبي فأتاه أبو الهيثم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهم أيهم شئت. قال: يا رسول الله، اختر منهم أيهم شئت. قال: يا رسول الله، خير لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن مرتين أو ثلاثا. قال: خذ هذا واستوصي به خيرا، فإني رأيته يصلي، فإني نهيت عن المصلين. فانطلق بها أبو الهيثم، فلما أتى أهله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاني بك خيرا، فأنت حر لوجه الله تعالى. وكما حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عيسى بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكم هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي بعثني بالحق أخرجني الذي أخرجكما فقوما. فقام معه فأتى رجل الأنصار فلم يكن الرجل ثمة وإذا امرأته فلما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قالت مرحبا وأهلا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت انطلق يستعذب لنا الماء. قال فبينهم كذلك إذ جاء الأنصاري عليه قربة من ماء فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبيه كبر ثم قال الله أكبر ما أحد من الناس من ذكر وأنثى أكرم أضيافا مني اليوم. فعلق القربة بكرنافة فانطلق فجاء بعذق فيه تمر ورطب وبسر فضعه بين أيديهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اجتنيته. قال تخير على أعينكم يا رسول الله. ثم أخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم شاة فأكلوا فلما شبعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تسألون عن هذا عن هذه النعمة يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم. فقد اتفقت بحمد الله ونعمته هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وانتقلت وأتلفت معانيها وانتفى عنها الاختلاف والتضاد والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن الساعة. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي السوسي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعرابي يجيئون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فنظر إلى أحدهم فقال إن بقي هذا لم يقتله إذا بقي هذا لم يقتله الهرم حتى تقوم عليه ساعته. وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بهذين لأن الآثار التي رويت فيه سواهما مخلوطة بغير هذا المعنى فأخرناها لنجعل كل حديث منها في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله. فكان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع عندما سئل عنه في هذين الجوابين الذي أمره الله عز وجل إذا سئل عما سئل عنه مما ذكرنا فيهما قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى قوله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إلى قوله إلا بغتة وبقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها أي إنهم لما سألوه عن ذلك سألوه عما قد أخفى الله عز وجل عنهم حقيقته فكان جوابه لهم من عن ذلك الجواب الذي ذكر عنه في هذين الأثرين منتهيا فيه إلى ما أمره الله تعالى بالانتهاء إليه في ذلك المعنى. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا يونس قال والربيع المراد أكلة ولا أكلة
من يمشي
الفعل والمأكل. قال حدثنا يونس والربيع المرادي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فتأملنا هذا لنقف على المعنى الذي أريد به ما هو. فوجدنا أهل الكتاب من شريعتهم أنهم إذا ناموا في ليلهم حرم عليهم بذلك في بقية ما يحرم على الصيام من إتيان النساء ومن الأكل ومن الشرب إلى خروج من صوم غد تلك الليلة. وكذلك كان أهل الإسلام في صدر الإسلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بما نسخ من الكتاب وروي في ذلك ما قد حدثنا بكار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن عامر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال. فذكر أحوال الصلاة الثلاثة ثم قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام من كل شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء فصام هكذا 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم أنزل الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له وكان من صام صام وكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وأجزأ ذلك عنه حتى أنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففرضه الله عز وجل وأثبت الصيام على الصحيح المقيم ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للشيخ الذي لا يستطيع الصيام وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء فإذا ناموا امتنعوا من ذلك. فجاء رجل يقال له صرمة قد ظل يومه فيعمل فجاء فصلى العشاء ووضع رأسه فنام قبل أن يطعم فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر النهار وقد أجهد، فقال إني أراك قد أجهدت. فقال يا رسول الله أجهدت؟ فقال يا رسول الله ظللت يومي أعمل، فجئت صلاة العشاء فنمت قبل أن أطعم، وجاء عمر وقد أصاب من النساء، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، إلى قوله من الفجر. وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الأنصار يقال له سرمة بن مالك، وكان شيخا كبيرا، جاء إلى أهلي عشاء وهو صائم، وكانوا إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها، والمرأة إذا نامت لم يكن زوجها يقربها حتى جاء مثلها. لما جاء صرمة إلى أهلي فدعا بعشائه فقالوا: أمل حتى نتخذ لك طعاما سخينا تفطر عليه. فوضع الشيخ رأسه فنام، فجاءوا بطعامه، فقال كنت نائما فلم يطعمه، فبات ليلته فلصق ظهرا لبطن. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرخص لهم أن يأكلوا من أول النهار إلى آخره. وجاء عمر فأتى أهله فقالت إنها نامت، فظن عمر رضي الله عنه أنها اعتلت عليه فواقعها، فأخبر أنها قد نامت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية. فوقفنا بذلك على أن معنى ما روينا في حديث عمرو بن العاص هو أن صومنا جائز لنا أن نأكل فيه في لياليه، وإن كنا قد نمنا فيه، بخلاف صوم للكتاب الذين إذا ناموا في ليالي صومهم لم يأكلوا فيه حتى يمضي غد تلك الليلة. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه ابن عباس في رؤية هلال رمضان. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن الشام فقال: قدمت إلى الشام فقضيت حاجتها واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس عن أشياء ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيت الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، رآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حدين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بإسناده مثله، غير أنه قال: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه مكان وصيامه؟ ففي هذا الحديث عن ابن عباس أنه لم يكتف برؤية أهل بلد غير بلده الذي كان به، وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. فسأل سائل فقال: أي ضاد هذا ما روي عن ابن عباس سواه في هذا المعنى؟ وذكر ما حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسلوقي قال حدثنا حسين بن حسين يعني الجعفي عن زائلة عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا هارون بن عبد الله يعني الحماد قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس أنه قال: شهد عربي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمر بلال أن ينادي في الناس ليصوموا غدا. وما قد حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن سفيان عن سماك عن كلمة عن ابن عباس أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن سفيان عن سماك عن كلمة أن عربيا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال: نعم. فأجاز شهادته ولم يذكر ابن عباس. فكان جوابنا في ذلك أن كل واحد من هذين الحديثين الواحد من المسلمين على رؤية الهلال رمضان وحديث قريب فيه إخباره. نعم. في وقت قد فات استعمال الصيام بتلك الرؤية وليس فيه عن ابن عباس أنه لو كان ذلك اتصل به في حال قدرتي على استعمال ذلك الخبر في الصوم يستعمله، ولما فاته ذلك رجع في انتظار ما يكون في آخر الشهر من الهلال مما يدل على أوله متى كان. فكان جائزا أن يمضي 30 يوما على ما قد كان من الرؤية التي حكاها له كريم، فيعلم بذلك بطلان ما
ولا.
نعم. فيرى بذلك بطلان ما حكاه له كريب فيصوم 30 يوما على رؤيته هو، وكان جائزا أن يراه بعد مضي 29 يوما على ما حدث به كريب فيقضي يوما لاستعماله ما في حديث عكرمة. وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذين الحديثين يوافق ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضان، ولا يقبلون في هلال الفطر إلا ما يقبلونها في سائر الحقوق من البينات التي يقبلونها فيها، ويقولون إن صام الناس بشهادة واحد على رؤية هلال رمضان فمضت 30 يوما ولم يروا الهلال أنهم يصومون يوما آخر، وأن ذلك بخلاف الحكم في ذلك. لو شهدت بينة مقبولة عند الإمام يجوز له الحكم بها في غير ذلك على رؤية الهلال، فأمرهم بالصوم فصموا 30 يوما ولم يروا الهلال، أنه يأمرهم بالإفطار والخروج من الصيام، ويجعلون الصيام بشهادة الواحد صيام احتياط، ويجعلون الصيام بالبينة المقبولة المحكوم بها في غير ذلك من الأشياء الصيام بحجة، ويكون حكم الناس كأنهم رأوه جميعا. فبان بما ذكرنا ألا تضاد في شيء مما وصفناه في هذا الباب عن ابن عباس عنه عليه السلام. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار من الحال الذي تحرم به المسألة. حدثنا الربيع
وكن حطيتها ملح أطمية في المي.
حدثنا الربيع الرضي قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا الربيع بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سلم بن الحنظري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت: يا رسول الله، ما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم. قال: حدثنا يونس قال أخبرنا قال أن مالك حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأله: من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا أو عدلها فقد سأل إلحافا، والأوقية يومئذ 40 درهما. نعم. قال حدثنا المرزوق قال حدثنا أبو عاصم النبيل وحدثنا الحسن بن نصر قال حدثنا الفريبي قال حدثنا الثوري عن حكيم بن جبين عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل عبد مسألة وما وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. وحدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي قال حدثنا أبو هشام من الرفاعي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوري فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد. فقيل لسفيان: لو كان عن غير حكيم. فقال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن عن يزيد وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني، لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس وهو يقول: من استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفاه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا. فتأملنا هذه المقادير التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم مسألة بوجودها، هل يتهيأ لنا تصحيحها حتى لا يكون شيء منها ضدا لما سواه منها؟ فوجدناه محتملا أن يكون أول شيء المقادير أن يكون أول هذه المقادير التي حرمت بها المسألة هو المقدار الذي في حديث ابن الحنظلية، ثم تلاه تحريمها بوجود ما في حديث المزني. فكان المقدار الذي في حديث المزني هو المقدار الذي يتناهى تحريم المسألة عند وجوده، فصار أولى هذه المقادير التي رويناها بالاستعمال في هذا الباب. فإن قال قائل: فكيف استعملت في هذا أغلب المقادير بدءاً ثم استعملت بعده ما هو أخف منه حين استعملتها كلها كذلك ولم تستعمل أخف منها أولا ثم بعده ما هو أغلظ منه حتى تأتي عليها كلها؟ فكان جوابنا له أن نسخ الأشياء تكون بمعنى من معيين، فمعنى منها للعقوبة وهو نسخ التخفيف بالتغليظ، وهو قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، والآية ومعنى منها بخلاف العقوبة، وهو نسخ التغليظ بالتخفيف، وذلك رحمة من الله عز وجل وتخفيف من عن عباده. ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إلى قوله: من الذين كفروا. فكان فرض الله عز وجل عليهم في هذه الآية ألا يفروا من عشرة أمثالهم، وكان معقولا في ذلك أنه جائز لهم أن يفروا مما هو أكثر من ذلك، ثم نسخ الله عز وجل ذلك رحمة منهم، ذلك رحمة منه لهم وتخفيفا لضعفهم، فقال الآن خفف الله عنكم الآية، فرد الله فرضه عليهم ألا يفروا من مثليهم. وكان معقولا في ذلك أن لهم أن يفروا من أكثر من مثليهم من العدد، ومنه قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى قوله ترتيلا، فكان ذلك مفروضا عليه وعلى أمته في قيام الليل، ثم نسخ الله تعالى ذلك رحمة منه لهم له ولهم بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى قوله فاقرأ ما تيسر منه، فكان النسخ فيما ذكرنا وفي أمثاله فيما لا سخط فيه ولا غضب منه من التغليظ إلى التخفيف، ولم يكن المسلمون الذين كانت المقادير التي ذكرنا يوجب كل مقدار منها تحريم المسألة عليهم، كان منهم ذنب يستحقون عليه العقوبة فيردون من التخفيف إلى التغليظ، فوجب بذلك في النسخ الذي ذكرنا أن يكون ما ردوا من بعضه إلى مسواه منه هو رد لهم من غليظه إلى خفيفه، فوجب ذلك استعمال ما ذكرنا فيه في هذا الباب، فوقفنا بذلك على أن المقدار الذي تحرم به المسألة هو المقدار الذي في حديث المزني دون ما سوى من المقادير المذكورة في غيره في هذا الباب، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لقبيصة بن المخارق لليه إن المسألة حرمت إلا في ثلاث، ثم ذكرهن، ثم عاقب ذلك بقوله وما سوى ذلك من المسألة فهي سحت. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بحمالة، فقال نخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة، إن المسألة حرمت إلا في ثلاثة، رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن قد حلت لهم المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. حدثنا بكر قال حدثنا حدثنا بن الهاني قال حدثنا سلمة عن هارون عن كنانة عن قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد ورجل حمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب عن كنانة يعني العدوي عن قبيصة بن المخارق لليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر الزيادة التي زادها بكار في حديثه. وحدثنا يونس قال حدثنا بشار بن بكر قال حدثنا بشار بن باكر قال الأوزاعي وحدثنا هارون بن رئاب قال حدثنا أبو بكر قال أبو جعفر وكنانة بن نعيم قال كنت عند قبيصة جالسا، ثم ذكر عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. وحدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الأشياء الثلاثة التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم عندها المسألة المحظورة قبل ذلك، منها الحمالة التي يريد بها المتحمل الإصلاح فيسأل عند ذلك حتى يؤديها، وفي ذلك دليل على لزوم الحمالة من تحمل بها وجوبها عليه دينا ووجوب أخذه بها، وإن كان المتحمل بها عنه مقدارا على مطالبته كما يقول
مقدورا
على مطالبته كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منه أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقد كان ملك قاله فيما حكاه عنه ابن القاسم ثم رجع عنه إلى أن قال لا يجب للمتحمل له أن المتحمل له أن يطالب الحميل بها بما حمل حتى لا يقدر على مطالبة المتحمل عنه، ومنها المسألة عند الحاجة التي يتكلم عندها ثلاثة من ذوي الحجة من قوم السائل أن قد حلت المسألة فيسأل عند ذلك حتى يسد حاجته، فقال فكيف قصد بذلك إلى ثلاثة من قومه دون الاثنين، وقد جعل الله الاثنين حجة في الشهادة وفي الحكم في جزاء الصيد وفي الحكم بين الزوجين وفي الشقاق. فكان جوابنا له بذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن الخلق عبيد الله يتعبدهم بما شاء فتعبدهم بأن جعل الاثنين حجة فيما جعلهما فيه كذلك، ثم جعل الحجة في غير ذلك وهو الزنا بأكثر من عددهما، وكان مثل ذلك في المسألة التي أباح المسألة عندها فتعبدهم فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بثلاثة، وخالف بين ذلك وبين ما سواه مما جعل الاثنين فيه حجة، وكانت الحاجة التي ذكرنا دون الحاجة المذكورة مع في هذا الحديث، فكانت الحاجة مما تختلف أحوال الناس عندها، ويكون الذي نزل به بخلاف الذي أصابته الجائحة التي لم يبق له معها شيء، فكان يحتاج إلى سد حاجته، فلم يجعل له ذلك بقوله إن المسألة قد حلت له، حتى رد إلى أقوال العدد المذكورين في هذا الحديث، وكانت حاجات الناس مختلفة باختلاف مؤانهم في قليلها وفي كثيرها، فكان ذلك مردودا إلى مقدار الحدث بنفسها، وكان السؤال طلقا من أجلها لأهلها حتى يسدها الله عز وجل ما شاء أن يسدها به من مقادير الأشياء، ولم يذكر من أجل ذلك مقدار ما يمنع من المسألة بعينه، ولم يكن ذلك مخالفا للمقادير التي ذكرناها في هذا الباب الذي قبل هذا الباب، وكان ما في ذلك للحاجة التي لا حاجة بعدها، وكان في الحديث ما في هذا الحديث الحاجة التي قد تكون وبقي معها للذي قد يلتمس المسألة من أجلها شيء من ماله لا يستطيع به سداد حاجته، فأبيحت له المسألة حتى يسدها، واختلف مقادير الناس في ذلك في حاجاتهم، فلم يذكر مقدار الباقي للذي أبيحت له المسألة معه لذلك، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله شهر عيد لا ينقصني رمضان وذو الحجة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة. حدثنا ابن مرزوق قال وعلي بن معبد قال جميعا قال حدثنا روح بن عبد الله قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن سلم بن عبيد الله بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي أريد به ما فيه، وهل هو على نقصان العدد كما قال من قال ذلك، أو قال هو على وجود النقصان من العدد في أحدهما وعلى انتفائه من الآخر حتى لا يكون جميع ناقصين، أو خلاف هذين المعنيين المذكورين. فوجدنا ما قد عهدناه في الأزمنة أن نقصان من العددين يكون في أحدهما دون الآخر، وقد يكون فيهما جميعا لا تنازع في ذلك، وقد حققه ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر باستعماله في شهر رمضان وفي أوله وآخره، كما حدثنا علي بن معبد وابن مرزوق قال حدثنا عراف بن عبد قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أعجب من الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. وكما حدثنا بكير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن محمد عن ابن عباس قال سمعته يقول ثم ذكر مثله. وكما حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم عليه صلى الله عليه وسلم صوموا لورته وأفطروا لورته فإن غم عليكم فعدوا 30. وكما حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابراهيم بن حميد الرؤاسي قال عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدي بن حاتم انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فصوم 30 الا ان ترى الهلال قبل ذلك، فعقلنا بذلك ان شهر رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29، فاحتجنا إلى معنى قوله شهر عيد لا ينقصان ما هو، فوجدنا هذين الشهرين وهما رمضان وذو الحجة يبنيان على ما سواهما من الشهور، لأن في أحدهما الصيام وليس في غيره من الشهور، وفي أحدهما الحج وليس في غيره من الشهور، فكان موهوما أن يقع في قلوب قوم أنهما إذا كان 29 ناقص بذلك الصوم الذي في أحدهما والحج الذي يكون في الآخر عن ما يكونان عليه إذا كان 30-30. فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان وإن كان 29-29 عما يكون فيهما من هاتين العبادتين، وأن هاتين العبادتين كاملتان فيهما، وإن كان في العدد كذلك ككمالهما فيهما إذا كان 30-30. وقد روى عبد الرحمن بن إسحاق البصري هذا الحديث عن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا المعنى. كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شهر حرام كل شهر حرام 30 يوما و30 ليلة، فكان هذا عندنا ليس بشيء إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء في إمامته في الرواية ولا في ضبطه فيها ولا في إتقانه لها، وإذ كان العيان قد دفع ذلك بالله وبالله التوفيق. باب بيان مشكلة ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه كما سيدنا على الله
15 صف
نصلي ونكمل بقى.
ماشي
صلي عفو الله الشيخ يختم
ماشي المجلد الباقي فيه 17 صفحة. نصلي العصر ونكمل إن شاء الله.